أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلق سيرة القرآنين. شرعنا في هذه الحلقات التي نتناول فيها غزوة بدر الكبرى، كنا امبارح اتفقنا على ان احنا هننتهج طريقة ان احنا نشوف ما جاء في كتب السيرة بحسب في تصور الاحداث، ثم بعد ذلك نتناول سورة الانفال ان شاء الله بصورة اساسية، يعني احنا كده كأننا في الطريق الى سورة الانفال، بس ده الأهم يعني بالنسبة لنا. وكنا قلنا ان احنا هنقسم الكلام لما قبل بدر وبدر نفسها وما بعد بدر، خلاص ما قبل بدر من مقدمات او ممهدات، وما بعد بدر من نتائج واحداث، لان على اثرها هنفهم المشهد يعني. طيب، وكنا قلنا ان ملخص اللي اتكلمنا فيه امبارح، ان لم يكن ثمة تشريع قتال، كانت مرحلة العفو والصفح، وده كان ليه دور كبير في تربية الصحابة على ضبط النفس، وعلى ان الانسان يعني يتبع الهدى للهوى، لا ينطلق من هواه انما ينطلق من هدى. فسبحان الله، يبقى ليه رغبة ان هو يقاتل وينتصر، يقال كفوا ايديكم واني لم اؤمر بقتال، ويبقى هو ليه رغبة ان يصالح او يعني لا يقاتل فيؤمر بالقتال والخروج للقتال. المهم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، دي موجود دي موجود. المهم، فبعد كده جاء مرحلة الاذن بالقتال، ان اذن للذين يقاتلون بانهم ايه؟ ظلموا، وان الله على نصرهم لقدير. بعد مرحلة الاذن بالقتال جاء موضوع فرض القتال بشكل صريح، تمام؟ قلنا ان قبل غزوة بدر الكبرى كان في تقريبا 8 غزوات وسرايا، تعرضنا لستة منهم امبارح، في 3 سرايا و3 غزوات. الغزوات كانت الابواء او ودان، واط او باط، والعشيرة والعشيرة، دي كانت 3 غزوات. السرايا كانت سرية سيدنا سيف البحر، وسرية عبيدة بن الحارث، وسرية سعد بن أبي وقاص. دي بقى لنا كده المفروض يعني سرية، بقى لنا غزوة بدر الأولى أو صفوان، وبقى لنا سرية عبد الله بن جحش أو سرية نخلة. قلنا إن كان في طابع عام لهذه السرايا والغزوات، انها تقريبا حتى الان مثلا كده الصحابه ما غنموش اي حاجه، لم يغنموا شيئا يعني، بل اصلا في غزوات لم يلقوا فيها قتالا، يعني غزوات كده مش نقول بقى سرايا، لم يلقوا فيها قتال، كان جمهور الخارجين من الايه؟ من المهاجرين بصوره اساسيه. ده كان ليه اعتبارات، وبس باكد على نقطه انا شبهت لاخويا ثروة امس، هي فكره العهد اللي عاهد الانصار عليه الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه النصره في اي حته يعني. هو النبي اصلا يعني رفض عروض، يعني لو تذكرون في ما قبل الهجره، النبي اصلا رفض عروض كانت بتقول له احنا نحميك من كل الناس ما عدا الروم. رفض عروض بتقول له نحميك في بلادنا بس ما نحميكش بره بلادنا، رفض كل هذه الانواع من العروض. فمش معقوله بعرض الانصار يعني هيوافق عليه ان هو نحميك في بلادنا، بس اللي احنا قلنا عليه واكدنا عليه واللي كان ينبغي ان يتوقف معه بشكل واضح، هو ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ادنى ايه؟ حقه. لما يحب يتعامل مع الصحابة مع الصحابة مع الأنصار أخذ أدنى حق، ولما يعطي بيعطي أقصى واجباته. ماشي، يعني عكس الصورة اللي احنا عليه. وقلنا من الملامح المهمة عدم رغبته في إحراج الأنصار، بمعنى أنا النهاردة ممكن يكون اتفقنا وأنت على حال، وأنت راجل يعني محب للخير وعندك رغبة شديدة، قلت لي ما يهمكش يا دكتور وأنا تحت أمرك ومش عارف إيه وبإذن الله هعمل ودي. بس لما جينا للواقع لقيت إن الأمر صعب عليك. فينبغي إن المرء حينها لا يحرج غيره لكي لا يضطره إلى إيه؟ إلى أن يخلف معه، تمام؟ فهو النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أبدوا يعني استعداد رهيب لكل شيء، يعني ما تأخروا عن شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينه وجد ان الاولى ان هو لا يحرج الايه؟ الانصار، ان الواقع اللي هم عايشين فيه كواقع اقتصادي وكواقع حتى من ناحيه ان هم منهكين، هم خارجين من حرب اصلا. يعني هم اساسا كانت في حروب طاحنه في المدينه، هي اصلا عامله لهم ايه؟ انهاك رهيب. يعني هم هو كان من اسباب يعني عناوة عبد الله بن أبي بن سلول للمسلمين ايه؟ وكاد يكون السبب الرئيس. خلاص هم كان اصلا الاوس والخزرج بينهما حروب مالها طويلة جدا، وكان الحروب يعني انهكتهم. وبعدين اصطلحوا في الاخير على ايه؟ على خلاص ان هم الدنيا هتستقر وهينصبوا ملك، الملك ده كان مين؟ عبد الله بن سلول. فلما جاء الاسلام كل الكلام ده حصل له ايه؟ راح هو حس بقى خلاص. يعني الاصول الواقع نفسه بتاع الصحابه في المدينه كان واقع النبي صلى الله عليه وسلم راى انه يعني ليس من الافضل ان يحرجهم، انه يطالبهم بانهم يخرجوا معه لايه؟ لقتال. والا فهو لو طلب، وده هيبان معانا لما نتكلم عن بدر ان شاء الله، هيبان اصلا مرتين، يعني هيبان اصلا في الخروج للعير، وهيبان لما خلاص يبقى في قرار قتال. لا، الانصار يعني تكلموا كلام او كان عندهم استعداد يعني فوق المتوقع، مش متوقع، فوق المتوقع اصلا. لان الله سبحانه وبحمده يعني اختارهم لهذه الامانه العظيمه يعني. لكن زي ما قلنا احنا تعلمنا من النبي حاجتين، تعلمنا منه صلى الله عليه وسلم. الاولى ان هو في 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 ناحيه الحقوق ياخذ ادنى حقه، وفي ناحيه الواجبات يعطي اقصى واجباته. وتعلمنا منه ان هو لا يحرج غيره ما استطاع لذلك سبيل. يعني ما تجيش مثلا تقول لواحد ايه انا ماليش دعوه، انت قلت لي كده وتحمل نتيجه الكلام، مش انت اللي وعدت؟ خليك فيها، ما كنتش وعدت بقى، ما كانش ليه لازمه بقى. فاهمني؟ يعني انت ما ايه؟ يعني لا تحرج غيرك، ان هو اصلا ربما هو فعلا هو فعلا يريد الخير وراغب فيه في نصرتك وفي معاونتك وفي كذا، لكن هو لعله يعني طرأ له او عنده ما سيجعل ذلك الامر فيه ايه؟ احراج له. فهذا ليس من الاول، حتى يمكن ده كان تعبير العلماء التاريخ والسير نفسهم، فكره احراج الانصار، احراج الايه؟ الانصار. انما مش احراجهم في ان هم مش عايزين يطلعوا. لان هو يا جماعه هو الخروج ده، يعني مثلا احنا قلنا في سريا في غزوه من الغزوات النبي قعد كام يوم؟ 15 يوم، يعني معلش 15 يوم دي بالنسبة لواحد أصلا هو منهك اقتصاديا ومنهك عسكريا، فيطلعوا مثلا لو افترض طلعوا 100 بيت طلعوا أو 100 أنصاري طلعوا مع الصحابة، طب هم المهاجرين ما عندهمش حاجة أصلا إيه؟ يعني هم كده كده أصلا ما فيش في الفترة دي اللي عنده التجارات واللي عنده مش عارف البساتين واللي عنده الحوائط، ما فيش. ده هو يعني زي حتى في سبب نزول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، سيدنا ابو ايوب الانصاري بيقول ان هم الصحابه نفسهم خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الكثير تسبب في ان تضررت بساتينهم. البساتين والحوائط بتاعتهم ايه؟ تضررت خلاص، ده قرب البتاع ارض بور، فما خلاص النخله يحصل له تضررت بشكل كبير. فهم فكروا ساعتها بس ايه؟ قالوا يعني هل جلسنا في بساتيننا فنصلحها. وقلنا احنا ساعتها الكلام ده يعني قلنا سبحان الله الصحابه اولا كانوا اطمأنوا الى ان خلاص فتحت الفتوح ومكن الله للاسلام في البلدان، وكان الحمد لله رب العالمين كمان شافوا ان عدد الناس اللي دخلوا الاسلام كبير ومهاجرين بقوا كتير والامور مستقره، وما خدوش قرار ان هم يتوقفوا عن القتال، ده خدوا قرار ان هم ايه؟ ياجزوا كده لو صح التعبير شهور يسيره يصلحوا فيها بساتينهم، ومش عايزين يصلحوا بساتينهم عشان خاطر يبقوا تجار بقى ونروح ونيجي ونودي ونجيب، لا اللي هو عشان بس ما تفسدش وبعدين ايه يعيدوا يوصلوا تاني. ورغم كده ربنا قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. ما اللي احنا اللي بنعمله ايه بقى؟ شوف ربنا انزل عليهم ولا تلقوا بايديكم ليه؟ يعني شوف كل التفكير بكل الحيثيات دي. لو قال لك لا معلش سامحنا يا دكتور بقى، واحنا اكل عيش احنا هنسيب حاجتنا تبوظ يعني؟ احنا مش عارف ايه؟ يعني شوف اصلا يعني، وتقال لهم ولا تلقوا بايديكم ليه؟ للتهلكة. ودي رؤيه سيدنا ابو الانصار. المهم يعني فالشاهد انت لو تتخيل بقى ان يطلع مثلا 100 بيت من الانصار في الواقع بتاعهم ايه؟ فهو يعملهم قدر من الاحراج، لا سيما والمقصد العام للخروج في المرحله دي ما كانش الايه؟ القتال والاحتكاك، يعني ما كانش خروج لو مثلا زي بدر. يعني كان المقصد العام للخروج هو ايه؟ قلنا كان اشبه بتهيئه الايه؟ بتهيئه الصحابه لما سياتي من بعد، وكان الى حد كبير ليه مقاصد ممكن لو صح التعبير نقول عليها مقاصد اعلاميه. ان في ناس دلوقتي موجودين، الناس دول هيناوشوا، ما فيش حد يفكر اصلا هو يتعرض لهم، وان قريش يصلها رسائل معينه، والنبي صلى الله عليه وسلم من حكمته انفاذ السرايا والبعوث دي، لانه هو كانه بيرسل رساله لقريش انها لا تفكر في ايه؟ في غزو المدينه. يعني عادي ما قريش بقى عندها من القوه ومن الطاقه انها تروح تعمل ايه؟ تغزو المدينه وتبيد خضراء المسلمين فيها. يعني ده اصلا متاح. طب هو ففكره اللي هو ايه؟ انت بترسل رسائل ان انت عمال بتهاجمه في تجارته، بتضربه في صلب اقتصاده، فانت بتوصل له رساله ان انت مش بتهابه، انت مش بتروح، ده انت عمال بتتبع قوافله يمين وقوافله شمال ويحلم وريح. وشفنا اصلا يعني شفنا ان حاجات عند رابغ وعند ينبع وعنده، هنشوف كمان في سريه نخله، لا ده مكان تاني خالص، بيتتبعوا القوافل بتاعته مش وماسكين الجزيره شمال يمين فوق تحت، مش ايه؟ مش فارق معاه. ده بيوصل رسائل معينه لقريش. وقد كان فعلا ان انت لغايه بدر الكبرى القريش ما فكرتش انها ايه؟ انها تغزو المدينه اصلا، ما فكرتش حتى تبعث، يعني لو بعثت 200 300 فارس منها كده هيروحوا يحدثوا نكايه كبيره في المدينه اصلا. يعني زي ما نشوف هو الدنيا ما كانتش بالاحكام ده. شوف دلوقتي واحد اسمه كرز ابن جابر الفهري، هو ده كده وخد اللي بيسموها سرح المدينه، خد الابل اللي بتسرح ومش، يعني الموضوع ما كانش برضه بالاحكام ده. فمن حكمه النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا التحرك اللي هو بيرسل رسائل معينه مش بس لقريش ولغير ايه؟ قريش. لا سيما بقى لو احنا خدنا في اعتبارنا ان واقع الجزيره ساعتها ان دول يغيروا على دول ودول يغيروا على دول، مفيش ايه؟ مفيش بقى ان فلان ما يغيرش على فلان، لا يعني عادي خالص اي حد كده يجوعه تهب في دماغهم يغيروا هيروحوا ايه؟ يغيروا. انما دول بقى لما يتصوروا ان المسلمين عمالين ايه يجوبون الجزيره شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وبيتتبعوا مين؟ قريش اللي هي امنع قبيله في الجزيره، بتوصل رسائل معينه ولا شك. طيب فالمقصود برضو مقاصد القتال ساعتها ما كانتش القتال اللي هو ايه؟ اللي هو بقى فيه نصره الدين وخلاص، اللي هو بقى يعني معارك فاصله، لا كانت تهيئه وكان لها مقاصد معينه. طيب نكمل بغزوة سفيان أو بدر الكبرى. بدر الأولى عذرا. غزوة سفوان أو بدر الأولى. سفوان. هو ده وادي ناحية بدر، قريب من بدر. ولذلك سموها بدر الإيه؟ الأولى. بدر الأولى أو بيقولوا عليها أحيانا بدر الصغرى. طيب، إيه اللي حصل بقى وكان سببها إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رجع من غزوة العشيرة يا دوب حوالي 10 ايام بالضبط كده، وجاء واحد اسمه كرز ابن جابر الفهري. كرز ابن جابر الفهري جاء اغار على سرح المدينه. السرح اللي هو الابل والمواشي التي تسرح للرعي. فيعني الى حد كبير كانت بتبقى في مكان معين هي متمركزه فيه. فاغار على هذا السرح واخذ السرح ده فاستاقه. يعني هو دلوقتي يا دوب النبي موجود، يعني عشان بس تعرف شكل المدينه كان عامل ازاي. يعني هو النبي يعني 10 ليالي النبي جه وده اغار على السرح وخده ايه ومشى، يعني وده ايه واحد. تخيل بقى لو مثلا قريش بعد لها 200 300 فارس، فكان من الضروري ان الغزوات والسرايا دي تبقى بتحصل بالشكل ده. وبتحصل بالتتابع ده برضو. احنا كنا بنشوف شهر شهرين ثلاثة. المهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من أصحابه وحمل لواءه علي بن أبي طالب وكان لواء أبيض. واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة فطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر. وفاته كرز بن جابر فلم يلحقه ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. يعني كمان ايه فات الصحابة يعني حتى النبي ما أدركوش صلى الله عليه وسلم. انت متخيل؟ تخيل بقى لو كانت قريش او غير قريش كانت فكرت في ايه؟ في غزو المدينة. فعلا ده كان الواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلحقه ورجع الى الايه؟ الى المدينة. طيب وانتهت الغزوة دي انها خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. او ده اغلب ما ورد فيها. طبعا احنا دايما في السير بننتهي الى ما سمعنا. يعني ان هي اخبار معينة وردت وننتهي الى ما سمعنا. ننتقل بقى للمفروض الحدث العسكري الأهم قبل بدر الكبرى. الحدث العسكري الأهم قبل بدر الكبرى ويمكن اللي أثار حفيظة قريش إلى حد كبير إنها تفكر في إن تفكر في الطلعة دي ببدر. يعني إحنا نعرف في بدر إن أصلا لما أبو سفيان أرسل لهم إن خلاص العير نجت كان المتوقع إنهم يعملوا إيه؟ بس كل جعلة. وخصوصا اصلا ان الكفار ما بيحبوش القتال. الكفار بيحبوا يحافظوا على ارواحهم اصلا. لكن هو ما كانش خروجه اصلا يعني زي ما قال ربنا بطر هو كان خروجه بطر وريال ايه الناس تمام. الهالك ده هو اصلا ايه قال لا لا نعود حتى تسمع بنا العرب مش عارف نروح نشرب مش عارف الخمر يعني. فهو خارج ايه بطر ريال الناس. هو خارج برضه لمقاصد يعني. لكن اغراب او من الحاجات اللي كانت دفعتهم دفعا كبيرا للخروج اللي حصل في سرية نخلة دي اللي هي سرية عبد الله بن جحش تمام. فده حدث هو الاهم في الثمانية اللي عدوا لان هو يبقى ليه علاقة كبيرة وعلاقة مباشرة باللي حصل في بدر. النقطة التانية ان حصل في حادثة كده غريبة. الحادثة دي عملت ضجة اعلامية لو صح التعبير في الجزيرة العربية ماشي. النقطة التالتة ان هو تقريبا كده اول تحرك عسكري غنم فيه المسلمون تمام. رغم ان العدد بتاع الصحابه كان بين 8 و 12 يعني اللي كانوا طالعين ما كانش عدد كبير. طيب شوف ايه اللي حصل. الكلام ده كان في شهر رجب بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم ب 17 شهر تقريبا. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش رضي الله عنه الى نخله. طيب في النخله دي بقى يعني على مستوى الجغرافيا احنا كنا بنقول دلوقتي او قلنا امبارح لو تذكروا لو قلنا ان احنا كده عندنا الشمال اهو المايك كده ده الشمال وهنا كده الجنوب الجزء السفلي بتاع المايك ده وقلنا ان هتبقى مكة ايه يعني لو قلنا في النص كده تبقى ناحية الايه الغرب ناحية الغرب ده الغرب يبقى ده ناحية الغرب ماشي 70 كيلو من البحر الاحمر او اقل كمان تمام. طيب الطائف فين؟ هي شمال مكة ولا جنوب مكة؟ جنوب مكة 90 او 100 كيلو جنوب مكة خلاص هي جنوب مكة. طيب جنوب مكة فين؟ ناحية الشرق ولا الغرب؟ في الغالب شرق تمام جنوب شرق شوية. فهي هنا كده يعني جنوب شرق يعني هي جدة كده وهي كده فهي جنوب شرق مكة حوالي 90 او 100 كيلو. طيب بالنسبة للي في المدينة بعيدة ولا قريبة؟ جدا يعني قرابة 400 كيلو 450 كيلو متر. فكان حدث غريب جدا وكان صداه واسع جدا وصداه مخيف جدا بالنسبة لقريش. ان يمكن الحاجات اللي شفناها كلها اغلبها في الغزوات والسرايا كان فين؟ كان فوق هنا وكان كمان بين مكه بين المدينه وايه؟ ومكه. احنا اغلبها كانت ناحيه رابغ الجحفه وكانت في المنطقه ما بينهم. انما فكره ان انت لا تتخطى كمان بقى مكه ورايح فين بين مكه والطائف يعني دي كانت ده كمان اصلا النخله دي جغرافيا اقرب الى مكه منها الى الايه؟ الى الطائف. هو كان وادي فيه نخل حتى في ياقوت الحمو في معجم البلدان يقول ان هو موضع بالحجاز قريب من مكة فيه نخل وزرع. يعني هو اصلا بيوصل انه قريب منين؟ من مكة. يعني انت خلاص انت كمان على تخوم مكة انت خلاص كده واصل لهنا. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سيدنا عبد الله بن جحش الى نخلة ومعه 12 رجلا وقيل 8 وفي ناس بتقول 10 بعض المصادر يعني، ليس فيهم من الأنصار أحد كالعادة، وكانوا شوف بقى كل اثنين يعتقبان بعيرا. 450 كيلومتر أو 400 كيلومتر، شوية واحد يمشي واحد يركب، واحد يركب واحد يمشي. اللي الناس النهاردة يعني تبقى تعبانة أو حر وبتاع مش عارف وصلة 400 كيلومتر. صحيح يعني انت متخيل ابن عفوا. المهم ف برضه سريه نخله دي كان فيها حاجه مميزه، الطريقه اللي بعث بها النبي الصحابه لنخله كانت طريقه برضه مختلفه عن الطريقه اللي بعث بيها الصحابه في السرايا قبل كده. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كتب لسيدنا عبد الله بن جحش كتاب وامره الا ينظر فيه حتى يسير يومين. يعني هو قال كتب له الكتاب وقال له تمشي في الاتجاه الفلاني وبعد يومين من السير اعمل ايه؟ افتح الكتاب. يعني شوف كمان هو ايه، مش عارفين هم رايحين فين ورايحين يعملوا ايه اصلا. يعني هم خارجين بس مش عارفين رايحين فين ولا رايحين يعملوا ايه. شوف الصحابه سبحان الله الى اي مدى، الى اي مدى انت امام ناس فعلا كان عندهم استعداد النصره ويقين في الله ويقين في يعني في امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف استعدادهم للطاعه كان الى اي مدى. اللي هو النهارده حد مننا يقول لك ايه، طب استنى بقى مش معنى يعني وجات منين إيه؟ انت هتعمل لي مش عارف ايه، هتعمل لي فاسس فهم يا عم اصل مش عارف كده اصل، ومين قال ان دي يعني يعني هي السنه يعني احنا لازم، ما هو في كلام العلماء وبعدين مش عارف حاجه كده تفرس. ودول خارجين اصلا هم مش ايه يعني مش عارفين هم ايه هم رايحين فين. تمام لمده يومين. وطبعا بقى سبحان الله كان من الحاجات اللي بتميز الصحابه جدا يا جماعه الامانه، اللي هو بقى مش ايه مش خد الخطاب وحاول يحطه في الشمس كده وحاول يشوف المدرج بتاعها كده يجوز ما جراش حاجه اصل مش عارف. الناس امناء، رجاله رجاله، الرجوله دي مش 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 فكره بس ان انت واحد كده يقعد ليه شنب ولا بتاع ولا انا راجل. فعلا راجل يعني انسان ريسبونسبل، واحد عنده تحمل مسؤوليه. اما يحمل امانه خلاص يحملها. ودي صفة بنقول ده صفة أساسية أساسية في في من يحمل المهام، الأمانة، الأمانة صفة أساسية. المهم فأعطى الكتاب وأمر أنه هو يسير يومين وبعدين ينظر فيه فيمضي لما أمره به، ركز بقى، ولا يستكره من أصحابه أحدا. يعني هيفتح الكتاب ده يقول يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم بيأمرنا بكذا، بس الحاب يكمل يكمل، مش حاب يكمل ايه يرجع. تمام. طبعا كان تصرفا حكيما النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ويؤكد فكرة برضو ان كل ما قبل بدر كان بمثابة ايه، اختبارات وتدريبات وتهيئة وجس نبض الصحابة. يعني احنا كنا اصلا في مهارات تعليم الفاتحة كنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مبدأ مهم جدا، اللي هو انت زي مثلا ما بتجري يعني خلاص انت مسافر بعربيتك بتقعد تتمم على الميه وتتمم على مش عارف ايه وتختبر ايه وتشوف ايه وتشغل كده شغال 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 تمام 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 وتيجي تنطلق. النبي علمنا مساله مهمه جدا، مساله جس نبض اللي معاه، تجس نبضه وتتمم عليه خلاص مستعد مستعد تمام تمام. فكان بيطرح مجموعه من الامور كده لدرجه مثلا فكره ان هو يقول لي سيدنا ابي لو علمنك سوره هي كذا وبعدين يسيبه ايه ويمشي. فنقول من جس نبضه هو هو راغب ولا مش ايه؟ ولا مش راغب؟ لو جه سأل واهتم تاني يبقى هو ايه؟ راغب، لو ما سألش يبقى مش راغب اصلا في المسألة. لون من جس نبض المتعلم، لون من جس نبض المتربي او المتزكي او المتزكي ده نفسه، لون من جس نبضه انت هو استعداداته ايه؟ رحمك الله. ولذلك دايما لازم نفهم ان المكاسب اللي انت بتحققها داخليا في المنبر بتاعتك او قوتك البشريه اهم من المكاسب اللي انت بتحققها خارجيا. يعني انت لما تحقق انتصارات او انجازات مش لازم تكون الانجازات في باب ايه؟ ان انت حققت حاجه على مستوى بره، المهم ان انت تكون جوه حصل لك ايه؟ لا في حاجات، لا في تطور حصل. حققت انجازات، حققت انتصارات داخليه. الانجازات الداخليه دي نفسها هي بعد كده اللي هتكون اللي بنقول عليها من انجازات في باب الصلاح، هي اللي هتكون الى حد كبير هي الركيزه الاساسيه اللي هيكون عليها بعد كده الانجازات في الايه؟ في الابواب الخارجيه. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حد يقول طب يعني ايه فوائد حاجه زي ده؟ فوائد كبيره، فوائد كبيره جدا. ان انت تخيل بقى مثلا ان انت رايح لبدر وانت ما انتش اصلا مطمن للي ايه؟ للي وراك او اللي معاك اصلا. انما لا، انت اختبروا في كذا، اختبروا في كذا، اختبروا في كذا، اختبروا في كذا. انت قدام 8 تحركات عسكريه بين سرايا وغزوات، تمام؟ هي دلوقتي تبقى 4 و4 تقريبا. هذا الكم الهائل كفيل بانك تقدر تقف على فكره ايه، انت معاك مين ومش معاك مين، ومين اللي عنده مشكله ومين اللي ما عندوش مشكله، ومين كذا وحركتهم ايه، وايه اللي بيحصل. وتظهر، لان كنا دايما نقول ايه، نقول الاحتكاكات هي التي تبرز الآفات. الشخص اللي ما عندوش احتكاكات مش هيعرف آفاته. ومن أعظم ثمرات وبركات العمل التعاوني لنصرة دين الله وتعاون على البر والتقوى، إنه بيعرفك آفاتك. أنت كنت ممكن تعيش وتموت وما تعرفش إن عندك الآفة دي. إنما أنت لما بتحتك وبتنزل وتشتغل بتشوف إيه؟ بتشوف آفاتك. بتعرف لا ان انت اصلا بخيل جدا جدا، بتعرف انك جبان، انت مش بخيل ولا انت جبان، بتعرف ان انت لا ما عندكش مش عارف تقبل ايه، وتعرف الحاجات دي كلها تعرفها منين؟ ما تعرفهاش بقى انت قاعد في بيتكم وحياتك في اتجاه واحد، في اتجاه واحد اللي هو تروح الشغل تنام مش عارف ايه، والافراد اللي بتحتك بيهم ايه؟ معروفين ومعدودين، مراتك وعيالك وابوك وامك والناس اللي معاك في الشغل وخلاص. ونوعيه الاحتكاكات نفسها اللي بينك وبينهم هي نوعيه ما تبرزش الافاء. يعني من السهل انك تتجمل في الايه، في المواطن دي. ولذلك معلش ما تزعلش مني، في كتير من الاخوه اخلاقهم ما هتبانش الا في حاجه زي كده. هيبان خلقه هو لوحده كده على مستوى، مش هيبان خلقه، انما هيبان خلق الشخص ده في الايه، لما يكون في مثل هذه الايه الاحتكاكات. هذا مما يبرز الافاء. فتعريض الناس دي الاحتكاكات العاديه اللي هي كده. طيب، واقوى بقى من الاحتكاكات في ابراز الافات الابتلاءات. ليه؟ الابتلاءات بقى ان الناس تحط في ابتلاء او تحط في اختبار بيعمل ايه؟ لا بيظهر بقى، ده بيفتشوا. يبقى الاحتكاك العادي بيبين، بس بيبين على ايه؟ ممكن ما نقولش من مره ولا مرتين، لان هو بيتجمل مره الثانيه الثالثه، بس بعدين طبعا بايه؟ يغلبه. انما بقى اللي بيظهر يعني ايه؟ اسرع ما يمكن هو ايه؟ الابتلاءات، انه يتحط بقى قدام ابتلاء، كنا عايزين منك كذا 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 كذا، نعم؟ انت المفروض على فكره كنت تعمل كذا كذا، ايه؟ مش عارف تعصبه، تضايقه، مش عارف تعمل معاه ايه؟ يعني الابتلاءات ذاتها بتظهر الافات، لدرجه اصلا ان بعض الصالحين كان بيوصي انك لا تؤاخي احدا حتى تبتليه. يعني ما تصطفيش حد للاخوه حتى ايه؟ تبتليه، تغضبه مثلا. شوف انت مثلا، يعني في ناس نسال الله العافيه، انت مثلا حصل بينك وبينه حاجه، تلاقيه ايه؟ ما بيقفش على محطات ويكذب ويفتري ويقول ويود ويعمل ومش عارف. اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بايه؟ اذا خاصم فجر. وخدوا بالكم الكلام ده ملوش علاقه بمساله ملتزم ولا مش ملتزم. الواحد للاسف الشديد نسال الله العافيه شاف ناس يعني ممكن يكونوا من المتصدرين للدعوه ووراهم يعني الوف، لكن اذا خاصم فجر. يعني لو حس ان انت بقى مش على دماغي ولا على هوايا ولا انت مش ممكن اصلا، لا يتورع ان يفجر ويكذب ويفتري ويدمر عادي جدا. لدرجه انت نفسك تبقى مصدوم. يعني اعرف واحد من الاخوه كده حصل بينه وبين بعض المفروض الفضلاء والمتصدرين دعوه حاجه، فهو بيقول مش مشكله في انا يعني اللي واجهني ان انا يوما ما كنت متخيل ان الناس دي بتنصر الدين. يعني هو يعني ندمان على ان هو يوما ما، يعني خلاص اللي حصل ده حصل، ندمان انه يوما ما تصور ان دول ممكن يكونوا ايه؟ هذا الفجور والافتراء ومش عارف ايه والاتحاد والافك، حد كده ما تخيل يعني. ما مش انما مثلا لو احنا مختلفين في وجهه نظر في مساله، ده ايه؟ وارد. يعني انت مختلف معايا فكريا، مختلف معاك فكريا، مختلف معايا اداريا، مختلف معاك اداريا، عادي خالص. انما بقى تجاوز الحدود والوصول بقى الى فجور وافتراء وكلام ده كله، هذا ما كان المرء ليعلمه في حالة الايه؟ الرخاء. في حالة الرخاء خلاص يمجدون وربما يسبحون بحمدي لو صح التعبير. يعني الدنيا زي الفل، لكن بقى خلاص كرشد بمناخيره تظهر شخصيته. يبان بقى هو مين بالضبط. ولذلك فتعريض النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لمثل هذه الابتلاءات مسألة في غاية الايه؟ الأهمية. هيبان فيها بقى، هيعرف الناس خارجين يعني سبحان الله. تصوروا ان هذا كان في زماننا، ان مثلا مجموعة اخوة قال لهم يا جماعة انتوا امشوا كده 60 كيلو ناحية القاهرة، مثلا بينه وبين القاهرة 120 كيلو، وبعد 60 كيلو افتحوا مش عارف ايه وشوفوا اللي عاجبه يكمل اللي مش عاجبه ايه ما يكملش. مش تقول لنا احنا يعني باين بتساق ده، الناس بتبقى زعلانه لما بنغير في الجدول 10 دقائق، مش تقولوا لنا تستأذنونا مش عارف ايه احنا مش عارف كذا، وانتوا مفتكريننا مش عارف ايه احنا مش عارف. يعني لدرجه تاني انا اذكر كده في ناس ما كانتش بتلتزم بالبرنامج، اصل احنا ما وافقناش عليه، ما كناش قاعدين احنا بنحط حاضر، كنا نيجي لحضرتك البيت على السرير تمام ونقعد ايه نشرب مع حضرتك شاي ونقول لك عايزين نعمل البرنامج مع بعض. يعني انت متخيل النوعيات دي من البشر؟ مش ممكن ربنا يقيم الدين على اكتافها، مش ممكن ربنا يقيم الدين على اكتافها اصلا. النوعيات دي ما استسلمتش لدين ربنا، اللي ما عندهاش استعداد انها تخدم دين ربنا تحت اي وضع على اي ايه شكل، اللي مش مشغوله بالحاجات التافهه عادي خلاص، هو وجهه نظره كده شايف ان ده الايه الافضل، بس المهم احنا دلوقتي نعمل ولا ما نعملش؟ خلاص هنخذل الدين عشان خاطر ايه مساله جانبيه؟ انا زعلان منك مش عاجبني الطريقه اللي انت رتبت بيها الامر، بس هنخذل الدين؟ لا، ده مفيش مشكله انه ايه انه يخذل الدين. لك لا، اصل انا حسيت ان انا مش لاقي نفسي، ما 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 مش احترام ده يا اخي، لا ما ينفعش. كيف يمكن الله لمثل هؤلاء؟ فكل التصرفات دي بتبرز لك قد ايه ان ال 13 سنه بتاعه البناء اللي كانت في مكه كان ليها قيمه، قد ايه ان الناس كانت بنت على انها ايه، على انها فعلا عندها تضحيه غير مشروطه لدين الله. ان في ان انت قدام ناس يعرضون عن السفاسف وينشغلون بايه بالامور المهمه، ما يقعدش بقى يشغل باله طب عادي مش مشكله ايه يعني، ما كانش الانسب خلاص مش هي دي الايه القضيه. ما حدش ما شفناش يعني واحد منهم وقف قال للنبي ده احنا مش عارف ايه وبعد ما تصدينا ده كله ومشينا. يعني مسيره يومين دي مش هيمشوا فيها 5 كيلو ولا 6 كيلو، شو مسافات يعني تمام، لان تقريبا المسافه دي كانت بتقطع في 10 ايام، يعني كده هم تقريبا كانوا ممكن يكونوا وصلوا ربع الطريق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مدينه لمكه في الحج قطع في 9 ايام تمام، فانت قدام يعني كده مثلا 9 ايام 8 ايام 10 ايام، فاليومين دول مسير يعني انت بتتكلم على ربع الايه الطريق، يعني ما يعادل 100 كيلومتر تقريبا، 100 كيلومتر ناس ماشيين 100 كيلومتر وبعدين يتقال لهم الكلام ده. فسار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد يومين، فإذا فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا وتعلم لنا من أخبارها. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه سمعا وطاعة، ثم قال لأصحابه قد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشا حتى آتيه منهم بخبر، وقد نهاني أن أستكره أحدا منكم. شوف برضو فكرة إيه، إن ما حدش بيتجاوز حد، ما قالش إيه لا هو أساسا أنا لو قلت لهم في ناس إيه هترجع وده مش وقته. في إخوة كده تلاقي إيه عنده يعني يحط، يا جماعة في نقطة بس مهمة، يعني لابد الإنسان يدرك المفهوم الواسع للأمانة، ان الاستئمان انا ممكن استأمنك على اموال صح كده او على مهام، زي ما انت بتشوف ان ما ينفعش انك تنقصني من مالي الذي استأمنتك اياه شيئا، لازم تبقى فاهم ان انت لا ينبغي ان تنقصني من استئماني الذي استأمنتك اياه في المهمة شيئا. واضح؟ زي ما انت شايف ان انت ما ينفعش تتصرف في المال اللي انا استأمنتك عليه، انا سبت لك 500 جنيه قلت لك 500 جنيه دي خليها معاك لو سمحت ما تصرفش منها جنيه، فانت جيت كده في النص لقيت 500 جنيه وبعدين طب هو هياخدها امتى؟ هياخدها بعد 3 شهور، طب ما انا ممكن اشتري بيها حاجه، لاحظ في الافق كده حاجه وتكسب حلو ويبقى ال 500 جنيه يعني تبقى 650 جنيه ولا حاجه وكسب وخير ليه وخير ليه، او بلاش حتى خير ليه، خير ليه خير ليه هو يجوز لي نعمل كده؟ لو هو نبه عليه لا يجوز انا افعل ذلك الا صار خائنا، رغم انه بيعمل ايه؟ فكر في ايه؟ في مصلحته. ربما يقول لو هو بقى ترك له مطلقا واداله مساحه واسعه ممكن يفعل ده، لكن هو ايه؟ لو انه نبه عليه هل يجوز له؟ ما يجوز له. ما نبهش عليه وترك الامر على اصله لا يجوز له. مدرك؟ ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى ايه؟ الى اهلها، فأداها كما سمعها. فالاستئمان، الاستئمان على الاموال زي بالظبط الاستئمان على ايه؟ على المهام. انت لما يتقال لك لو سمحت علم، علم كذا، لا تزيد ولا تنقص، اعمل بشكل لا تزيد ولا تنقص، قول خمس كلمات، ما تقولش لا انا اضيف خمسه تانيين عشان يبقوا الطف، لا، لان هذا الاستئمان في المهام زي الاستئمان في الايه؟ في الاموال. كان ممكن سيدنا عبد الله بن جحش يفكر بايه؟ بشكل يقول ايه، لا بس انا قلت لهم ممكن منهم ناس ايه؟ ترجع. فلا يعني عشان نحقق المقصد ان شاء الله اللي طلبه الرسول، وعشان ما حدش منهم يتخلف، انا مش هقول لهم واحرق، لا لا مش هقول لهم واحرقهم، فهم يعني لما يعرفوا ان النبي الزمهم فهم هي ايه؟ هم طبعا ما يقدروش يعصوا النبي، فهيروحوا، هيروحوا، فيبقى حققنا اللي طلبه النبي وانجزنا المهمه وروحنا. شوف هو دماغه رايحه للايه؟ للمهم. والنبي بالاساس الفكره مش فكره الايه؟ المهم، ده فكره اختبار رده فعلهم وجس نبضهم لو صح التعبير، هي دي المهمه. فهو تصرفه هو وادخال راسه في الموضوع، ما ده بيحصل احيانا ان تصرف الاخ او ادخال راسه في الموضوع، وانت مش لازم كل المقاصد تتقلك ولا كل، مش لازم الامور تبقى كده، هو صاحب ذاك الذي كلفك بهذا الامر، هو لعل في راسه ايه؟ شيئا. هو مش لازم يقول لك والله الكلام ده عشان كذا وده عشان كذا وده عشان كذا، مش لازم. فهو لعل في راسه شيء، ولعل الحاجه اللي انت شايف انها مش مهمه هي عنده اهم من اللي انت شايفه ايه؟ مهم. واضح؟ مهم. فبناء عليه كان ممكن سيدنا عبد الله بن جحش يفكر بهذه الطريقه، لكن هم فعلا اعتادوا ان هم كما يعني استؤمنوا يؤدوا الامانه كما هي، يؤدوا الامانه بلا تصرف، ما يتصرفش من ايه؟ من راسه. وقد نهاني أن أستكنها أحدا منكم، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع، فأما أنا فماض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو من الحاجات اللطيفة اللي ننتبه لها أن برضو هو سيدنا عبد الله بن جحش ما يعني كان حريص على أن هو يؤزهم أزا إلى الاستجابة، يعني التدخل بتاعه ما كانش بقى في إيه؟ في أن قال لك لا ما أقول لهمش بقى وهو نمشي وخلاص، هو كان حريص عليه يعني. ودايما سبحان الله يعني اهل السنه كما قال الشيخ سنت يعني قال يحبون الحق ويرحمون الخلق، يعني انت بتبقى برضو مش عايز الناس تقع، يعني مش عايز الناس تغلط، مش عايز الناس تاثر يعني. المهم فالطريقه نفسه اللي كلمهم بيها طريقه تحثهم على انهم ايه؟ يكملوا معاه. ماشي. اسالهم اما فاما انا فماض لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لازم ننتبه لصفات الناس دي فعلا ونشوف مين الناس اللي على اكتافها يقوم الدين. فاما انا فايه؟ فاما انا فماضي لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هو يعني فكره ايه؟ ان الموضوع مش قابل للنقاش بالنسبه له، الموضوع خلصان. سمعا وطاعه، ده هو بيقرا قال ايه؟ سمعا وطاعه. فمضى ومضى معه اصحابه لم يتخلف عنه منهم احد. لا واحد تخلف ولا واحد اعترض ولا واحد قال وخلصت القصه. وسلك على الحجاز حتى اذا كان بمعدن فوق الفرع، مكان كده يقال له بحران، اضل سعد بن ابي وقاص وعتبه بن غزوان، سيدنا عتبه رضي الله عنهما، بعيرا لهما كان يعتقبان، فتخلف عليه في طلب. يعني هما الاثنين كانوا على بعير ايه؟ واحد. شوف ما كانش مش اللي خارجين برضه، كان اكابر الصحابه، ناس اكابر اصلا. المهم فاضل البعير بتاعهم، فهم قعدوا ايه؟ دوروا عليه. وسار عبد الله بن جحش رضي الله عنه وبقيه اصحابه حتى نزل نخله. هو شاف ان يعني فكره ان هو ينتظرهم، هم ممكن يجدوا بعيرهم ويلحقوا ايه؟ به، فلذلك ايه؟ سار لانجاز مهمته. اصل في احيانا انتظارنا البعض بيعطلنا كلنا، يعني في حاجات بتحصل ان للاسف الشديد يعني انت طب معلش تلاقي مثلا في اغلب المواعيد والخروجات والاجتماعات والكلام من ده اللي بيضيع الوقت ايه؟ الناس طالعين رحله مثلا، اكتر حاجه بتضيع الوقت ايه؟ ال50 نفر يستنى بقى ال50 نفر، فمثلا المفروض يطلع الساعه 6 تلاقيه طالع الساعه 16 بننتظر. لا هو يعني ممكن في امور الدنيا بقى خلاص براحتهم، كده كده فاضيين اصلا، هم فاضيين طالعين لفراغ اصلا، عالم فاضي ماشي، بس بقى لما يكون في امور مهمه ومصالح مهمه مش هيقعد بقى الناس دي تضيع وقت بعضها يعني. بس شريطه ان هو ما يكونش اللي انت هتتركه ده ايه؟ ها هيتضرر. يعني مش واحد مثلا ماشي مع واحد في السفر وطول شويه في الحمام ولا مش عارف ايه يقول لك يلحق بينا ترميه في الصحراء. وسار عبد الله بن جحش وبقيه اصحابه حتى نزل نخله. طيب ايه اللي هيحصل بقى هناك؟ فمرت به عير لقريش تحمل زبيبا وأدما. الأدم أو الأدمة اللي هي الإدام، الإدام تروح السعودية كده بيقول لك الإدام بتاع زي الغموس كده، مش طبيخ، لو مش طبيخ يعني الحاجة اللي بتتاكل مع العيش أيا كان، يعني الطحينية إدام، العسل الأسود إدام، اللي بتغمز بيها الغموس، بس أنا مش عارف الغموس ده باللغة العربية إيه. اي حاجه بتاكل مع الخبز دي اسمها ايدان، يعني اسمها الادم. المهم تحمل زبيبا وادما او ادما وتجاره من تجاره قريش. انا اللي استوقفني جدا النبي كان عارف ازاي صلى الله عليه وسلم، يعني هو بعتهم المكان ده روحوا وهتلاقوا ايه عير لقريش. يعني يعني سبحان الله ابي وامي منتبه جدا للايه اللي بيحصل حواليه. ايوه اقصد يعني ان عارف ان الميعاد ده وروح وهتلاقيهم، يعني لا هو لا غير برضه فكره كمان، يعني غير فكره الوحي، هنتكلم بفكره الاستخبارات العسكريه لو صح التعبير، ان لا متابع الجزيره ومتابع اخبارها وايه اللي بيحصل. ولذلك كنت بقول يعني اللي هو هي بس عشان المساله دي تكون واضحه، يعني تلاقي اخ مقضيها قاعده قدام القنوات ومتابع الاخبار، تقول له ليه؟ يقول لك علشان اشوف احوال الامه. احوال الامه وانت بتقضي مصلحه اصلا؟ ده انت فراغ، من الفراغ اصلا انت عمال ايه تضيع وقتك وتنقل من قناه لقناه لقناه لقناه، يعني انما لا يحل لحد هيكون مسؤول عن 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 امور من امور المسلمين ما يتابعش المشهد. يعني فكره برضه عذر يعني بعض اخواننا الفضلاء اللي هو لا مالناش دعوه وكذا وقاعدين كده كاننا قاعدين في برج عاجي، لا طبعا لازم تكون متابع المشهد كله على بعض. انما بقى معلش انت ما بتقضيش مصلحه وقاعد لي ليل ونهار قدامك. وبعدين متابعه المشهد برضه مش المتابعه اللي هي ايه الواحد يقعد مثلا بيسمع تحليل مش عارف ساعه ومش عارف يقلب من قناه لقناه ويشوف مش عارف، لا اللي هو متابع الاخبار ايه اللي بيحصل، ايه بيحصل النهارده كذا، بيحصل في المكان الفلاني، الدنيا فيها ايه، شكل العالم ماشي ازاي في الفتره دي. ده لابد ان حد يكون منشغل بامور المسلمين مسؤول عنه بيتحرك بيعمل، على الاقل هو نفسه محتاج يعرف الخريطه العامه عشان حركته هو وحركه من معه او من وراءه يكون عارفها. ما ينفعش يكون عايش في عالم ثاني خالص لك لا ولا ما تقلقش يا عم الدنيا حلوه والدنيا تبقى خربانه في مكان ثاني، ما يصلحش. انما اللي زينا كده على مستوى الافراد انت كشخص ما بنقضيش مصلحه اصلا وبنقعد قاعدين ليل ونهار، انما دي ناس بتتحرك واللي بيعرفوه بيفرق في الحركه بتاعته، هيفرق في الحركه بتاعته، اقدام احجام في المرحله دي يا اما يودي يجيب بيفرق في الحركه. انما مثلا زينا احنا يقول لك اصل انا عايز اتابع الاخبار وعايز اعرف الدنيا فيها ايه، يا عم اعرف اخرتك فيها ايه، الدنيا خربانه النهارده خربانه قراته بكره خربانه قراته نص يا خربان مفيش جديد، انت هتفضل قاعد بقى عمال تتفرج على الخراب بتاعها، ما تقوم انت تقضي مصلحه لعلك يعني تسهم في ايقاف الخراب ده. فهي الفكره كلها ان انت ايه اللي تطلع عليه وامتى وازاي. وانا اوصي يعني في كتاب لطيف لابراهيم السكران اسمه الماجريات خلاص الماجريات، هو بيسموه في اللغه نحت، الكلمه دي مسمى النحت زي الحوقله يسموه نحت، اللي هي لا حول ولا قوه الا بالله. ما جرى فالما جرى يدي، هو عامل كتاب يعني قرابه 250 400 صفحه، حتى ممكن تقراه الفصول الاولى منه، كتاب لطيف جدا عن الظاهره دي، ظاهره ان احنا مشغولين بالايه بنهدر اوقاتنا وجهودنا وافكارنا في الانشغال بحاجات لا طائله من ايه من ورائها، بدل ما تقعد تتابع مش عارف ايه كنت قريت لك صفحه مصحف، كنت اتعلمت حاجه، كنت الواقع اللي انت بتنعيه ده تكون اسهمت في حله في ان انت بتعلم حد حاجه. المهم يعني فدي دي مساله. طيب العير بتاع قريش كانت فيها كام واحد بقى؟ اربعه بس. كان فيها واحد اسمه عمرو بن الحضرمي، افتكروا الاسم ده كويس. وكان فيها عثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيره، يعني عثمان بن عبد الله بن المغيره ونوفل بن عبد الله بن المغيره اثنين اخوات. والحكم ابن كيسان مولى هشام بن المغيرة. ماشي يبقى كده كان فيها اربع افراد بس. طيب افتكروا عمرو بن الحضرمي زي ما قلنا لان هو هيبقى يعني هيحصل له حاجه وهيترتب عليها حاجات بعد كده. فلما راهم القوم هابوهم وانكروا امرهم وقد نزلوا قريبا منهم فاجئوهم، يعني الاربعه دول اصلا لما شافوا الصحابه مالهم تخضوا اي اتخضوا، ايه اللي جاب دول هنا؟ اللي جاب دول هنا ده عفاريت يعني، هم مش داخلين اصلا صحابي هنا. فهابوهم وانكروا امرهم وقد نزلوا قريبا منهم. فاشرف لهم عكاشة ابن ايه؟ ابن محسن. سبحان الله، عشان الناس برضه متخيله في الحته. طبعا سيدنا عكاشة مشهور قوي، مش عكاشة يا جماعه، اسمه عكاشة، اسمه عكاشة خلاص. فمشهور بالحديث بتاع سبق بها ايه؟ عكاشة خلاص. فطبعا بقى الناس يقول لك يا محظوظ سيدنا عكاشة ده قاعد مع النبي وقال له مش عارف ايه، فقال له ايه؟ قال له ايه؟ هنا كمان جت معايا يا عم. لا ما جتش معايا. يعني زي ما يجي معانا مثلا قصه سيدنا عمير بن حمام، ما قال له قال له جنة عرض الصدر بخن بخن يا رسول الله، قال ما حملك على قولي بخن بخن؟ قال رجل كل ملا، قال فأنت من أهلها؟ النبي مش عامل يوزع جنة، قال عامل زي الجماعة اللي هم بتاع القساوسة والرهبان اللي هو معاه قراريط وبيبيع الجنة قراريط. لا، هو الله سبحانه وبحمده أوحى إليه إن ده هي هيدخلها بإيه؟ إن هو فعلا يعني ده حد، لا ناس مش ناس، ما بيجيش لواحد كده ما بيصليش يقول له الجنة تسافر نفس الأعلى إن شاء الله. لا، ده هم ناس فعلا عندهم بذل رهيب، بذل رهيب جدا. مش شوف سيدنا عكاشة منين بقى؟ احنا فين هنا؟ في نخلة أو بدري خالص. خارج واحد من الايه؟ من الثمانية أو العشرة أو الاثناشر اللي خارجين دول. اللي هم مضوا ولم يتخلف منهم ايه؟ أحد، اللي ما عادش قال مش تقول لنا ومش عارف ايه؟ يعني واحد منهم، تمام؟ فأشرف لهم عكاشة وكان قد حلق رأسه ليطمئن القوم. يطمئنهم ليه بقى؟ وكان قد حلق رأسه ليطمئن القوم، فلما رأوه أمنوا. وقالوا هم عمار لا بأس عليكم منهم، فسرحوا ركابهم. كان طبعا حركة ذكية من سيدنا ايه؟ عكاشة، ان هو حلق رأسه وينقصد ويبدي لهم ايه؟ رأسه بهذه الشفة، عارف ان هم ايه؟ عمار. المهم فسرحوا ركابهم. الركاب دي اللي هي الابل اللي تحمل القوم، يعني هم حتى الابل اللي هي تحملهم نفسهم ايه؟ سرحوها، يعني مش بس القافلة، سرحوا الابل في امان يعني. وصنعوا طعاما عاشوا حياتهم. وتشاور المسلمون فيه. طيب هو اصلا برضو المسلمين هيتشاوروا في ايه؟ ما هو هنا بقى في لقطه مهمه. شهر من اشهر الحرم، فهم خارجين على رصد، وبما ان الرصد ده في رجب يبقى مفيش ايه؟ مفيش قتال. فهنا الازمه بقى. طب دلوقتي هم قدامنا، نقاتل ولا ما نقاتلش؟ هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ تمام. انما هم كده على الحكم او على الواقع هم مش هينفع ايه؟ يقتلوا، ان احنا في رجب ودي اشهر حرم، والعرب المفروض ان هم كانوا بيحترموا الاشهر الحرم خلاص. يعني ان برضو الموضوع عندهم عامل زي اصنام العجو، ياكلوا الصنم ويعدلوا بكره. كان في حاجه اسمها النسيل، في النسيل في دي صورتين يعني خلاص، صوره ان هم اصلا يخلوا يعملوا اشهر حرم بمزاجهم، وصوره انهم يأخروا شهر بحيث الاشهر الحرم في ايه؟ يعني النسيل تاخير. يعني بص برضو هو على ايه؟ على مزاجهم برضه خلاص، زي حقوق الانسان الغرب، مش اللي هو الايه؟ هو تعريف الانسان عنده ايه؟ هو انت مش انت اصلا عنده مش انسان، فهو حقوق الانسان الغربي ماشي. المهم فهو اللي هو نظام اصنام العجوه برضه، ياكل الصنم النهارده ماشي، ويعمل صنم تاني ايه؟ بكره، ويقعد يوديها يمين ويجيبها شمال ومش عارف وكذا. المهم دي عاده الكفر دايما يعني، لان هم مش ما عندهمش مبدا. بس العرب يعني برضه ده من اسباب اختيارهم اصلا لحمل امانه الرساله. العرب هم اكثر الناس ثباتا على امر لو التزموه. يعني العرب بيتميزوا بكده، يعني مثلا مش فيهم من الصفات، لا لو التزموا حاجه واتفقوا عليها لا هم بيثبتوا عليها، في الغالب العرب كده. المهم لكن واقع الجزيره نفسه قبائل، ودي بتغير على دي، والدنيا مش مستقره، يعني بيخلي الحاجات دي بايه؟ بتاخد. او عاده يعني اللي هم المجرمين دايما ان هم ما بيحطوش القوانين للناس، هم بيحطوا القوانين ليه؟ ليهم هم. يعني بيحط القانون لحسابه هو، يعني لمصلحته الخاصه. المهم المسلمين تشاوروا بقى، طيب دلوقتي نقاتل ولا ما نقاتلش؟ ايه رايكم لو انتوا كنتوا معاهم تقولوا ايه؟ طب بس دي اشهر حرم. انت كنت هتعمل ايه؟ طب حد يقول طب ما هم كده خلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم، لو هيقتلوا يخلفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ما كانش صريح، قال ارصدوا دي، ارصدوا وتقاتلوا او تاخدوا العير او ما تاخدوهاش.
يحتمل لو في هنا
محتمل. يعني هو الامر ايه بقى هنا؟ في مساحة ايه؟ اجتهاد. يعني في مساحة اجتهاد واضحة. فلذلك ما كانتش مخالفة صريحة لايه؟ لامر النبي صلى الله عليه وسلم. ده كانت فيه مساحة اجتهاد متروكة كده مقصودة. عايزين بس نرسي مسألة. النهاردة هو انا يعني لما يجي المجرم او الكافر يحط قوانين وما يلتزمهاش او يلتزمها مع الناس كلها ما عدا انا اعمل فيها بقى الراجل بقى اللي مش عارف بيحافظ على القوانين والتزمها تضييعا لحقي؟ طيب عايز اقول ايه النهارده؟ هما الصحابه لما كانوا في مكه بيتعذبوا كانوا بيقولوا لا ما تعذبش في رجب اشهر حرم. ما كانوا بيؤذوا الصحابه لما سرقوا اموالهم ونهبوا اموالهم ماشي وسطوا على اموالهم وتتبعوهم قالوا لا مش هنتبعهم في الاشهر الحرم. لا هم عندهم الاشهر الحرم دي ان ما حدش يقاتلنا بس احنا نقاتل اللي احنا عايزين ماشي. طيب ده كنظره ايه؟ عامه. نظره عامه خالص. نظره خاصه جدا بقى ان ما عندهم الصحابه مش بشر تراعى معاهم الاشهر الحرم. يعني الصحابه كحاله خاصه كمان هم ايه؟ هم اذوهم في الاشهر الحرم. يعني كانوا كلاء مباح في الاشهر الحرم. يعني مش متوقع ان هم هيعملوا فينا كده. ده هم ايه؟ ده هم عملوا كده في الصحابه فين؟ في الاشهر الحرم. تمام؟ ده اعتبار ثالث. ماشي؟ يبقى ابتداء الناس دي اصلا بتراعي الاشهر الحرم في صلاحها بس. ده الاعتبار الاول. الاعتبار ان الصحابه نفسهم هم انتهكوا حرمتهم يعني المشركين انتهكوا حرمات الصحابه في الاشهر الحرم. تمام؟ ده الاعتبار الايه؟ الثاني. الاعتبار الثالث في البلد الحرام. هم الصحابة كانوا قاعدين فين؟ كانوا قاعدين في القاهرة؟ قاعدين في مكة. خلاص؟ يعني فين؟ في البلد الحرام في الشهر الحرام ما عندهمش مشكلة في انتهاك حرماتهم. انتهاك الحرمات اللي كان منهم يعني فيما يخص الصحابة كان في نهب أموال يعني عذرا إن امرأة عفيفة تطعن في موطن عفتها برمح. إن واحد يخرج إلى الرمضاء ويتوضع الأحجار على ظهره حتى لحم شحم ظهره يتساقط. ده اعتبار تاني. حط لي بقى اعتبار رابع ان الناس دي اصلا سرقانه. يعني انا ليه عندهم ده الفقهاء بيقول لك انت واحد النهارده خد منك مال وعمال يماطل يمين شمال شمال يمين لو تنفع لو تعرف تسترد وبسرقه تسترد. مش عارف تسترد الا بايه؟ بسرقه تسترد. بس على قد ايه؟ حق ان هو لا قانون عارف يجيب ولا مش عارف ايه ولا قصه يعني. فقد اصلا يضطر الانسان يحتال لاسترداد ايه؟ لاسترداد حقه. احنا نقول له حاله خاصه جدا لاسترداد ايه؟ حقه. فاصلا الناس دي مالها؟ يعني الفلوس ده بقى ده لسه هتشوف بعد كده لما تتابع في السيره ان اصلا كانوا بيتاجروا باموال الصحابه. لا ده هم اللي كان قوافل الكاملة خارجة من ايه؟ اموال الصحابة. يعني اموال الصحابة اللي تركوها الصحابة كان اغلبهم وجهاء في مكة. سيدنا ابو بكر وسيدنا صهيب. تخيل على غضبهم على الاسلام والمسلمين ورغبتهم ان ما يفلتش منهم واحد من المسلمين للمدينة. لكن سيدنا صهيب لما قال لهم انه هيسيب ثرواته عملوا ايه؟ عشان تتخيل هو ثرواته كانت عامله ازاي. ده هم اصلا اللي عرضوا العرض قالوا لا جئتنا صعلوك مش عارف ايه ثم تخرج من بيننا وانت اغنانا. ده واحد ده بزنس مان واحد يعني من واحد تاجر سلاح مشهور في مكه يعني في بيئه كلها حروب. ده حد يعني واحد من الناس الايه من الاقطاب الاقتصاديه في مكه لدرجه ان هم رضوا منه فكره انه قال ايه خلاص يا لك ومشي وسابوه. فتخيل اللي سايبه قد ايه مغري اصلا. رقم يعني تعب سنين جهد سنين. والصحابه ما كانوش بقى مسلمين ولا مش مسلمين فكانوا شغالين في الصحابه حتى قبل الاسلام كانوا ناس محترمين ناس منتجين مش فشله. لا هم يعني مش فشله يعني كان مش فشله ناس ايه منتجين ناس حضور لهم حضور في المجتمع. انا كنت بقول حتى للاسف الشديد الفشل في الدنيا ده بقى فشل في الدين برضه. يعني هو الانسان لازم هو يأنف من الفشل يأنف من انه يبقى شخص ايه عالي على حد يأنف. هم الصحابه ما كانوش النوعيه دي من البشر. فما حتى قبل الإسلام هم ناس أصحاب تجارات ويعيروا وحضور حضور اجتماعي واقتصادي وسياسي طاغي في مكة بشكل واضح. أيوة كتير من الضعفاء دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس كان في واحد كده يخش مع النبي يعمل إيه؟ يقلب الكفة زي عمر بن الخطاب. دخوله كان يعني حمزة بن عبد المطلب، الناس دي دخولها كان إيه؟ يعني الناس اللي هي الإيه؟ لا إحنا بنتكلم في المرحلة دي عمرو ما كانش أسلم. الناس دي نفسها في دخولها لا يعني جت صفوة الناس مغيرة المشهد. مغيرة شكل عبد الرحمن بن عوف سعد بن وقاص ومصعب بن عمير والناس دي، لا ناس تقيلة تقيلة، سيدنا عثمان، ناس حضور كبير في المجتمع المكي. فلو خدت كمان بقى الاعتبار الرابع واعتبار ايه؟ اعتبار ان دي اصلا ايه؟ اموالنا. احنا استرد حقوقنا. الصحابة اللي اعتبرت دي وغيرها وغير هذه الاعتبارات كانت سبب في انهم ياخدوا قرار ان احنا ايه؟ هناخد العير، هناخد العير. هناخد العير. طيب هياخدوا العير دي هينشب قتال ولا شك. هيترتب ايه على القتال ده؟ الاشكاليه كانوا في اخر يوم في رجب. اخر يوم في رجب ده ايه؟ احنا كده في الاشهر الحرم. طب حد كده يقول خلاص بقى يستنوا ليه؟ هيخشوا الارض الحرام، هيخشوا حدود الحرم، ف هيفلتوا منهم. يعني هم هيمشوا، لو مشوا مسيره يوم تاني بكره يبقى كده خلاص ايه؟ لانه اصلا النخله قريبه من المدينه، فمش مكه عذر قريبه من مكه، فهم اصلا هيدخلوا الايه؟ الارض الحرام، فيبقى ما عملناش حاجه برضه. هي ايه؟ ما هو زمان يعني لا خلاص مش هينفع اصلا. فلذلك قالوا والله لئن تركتموهم هذه الليله ليدخلن الحرم، الحرم اللي هي الايه؟ حدود الحرم، فلا يمتنعن به منكم. ده بقى علاوه كمان على ان هم يبقوا اقرب لمين؟ لاهل مكه، فاهل مكه يطلعوا لهم، فاحنا مثلا مش كمان مش هنعرف ندركهم. ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام، فتردد القوم وهابوا الاقدام عليهم، ثم شجعوا انفسهم عليه واجمعوا على قتل من قدروا عليه منهم واخذ ما معهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتل. ده بقى ايه؟ افتكروا الاسم ده كويس، ان عمرو بن الحضرمي ده هيجي معانا مرتين بعد سريه نخله. شوف ايه اللي هيحصل، ان هو قتل. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيتعامل موقف ازاي؟ والاسم ده برضو هنحتاجه في احداث بدر، هنحتاج الاسم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وشد المسلمون عليه، واستؤسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان. يبقى الأربعة، واحد قتل واثنين ايه؟ أسروا. وأفلت نوفل بن عبد الله فأعجزهم، واحد ايه؟ هرب. فهرب هيطعن يروح بقى يقول في مكة اللي حصل. فقال عبد الله بن المجحش لأصحابه إن الرسول صلى الله عليه وسلم الخبز، ثم يعني قسمها رجعوا يعني الحته دي بس عشان خاطر في كلام للعلماء فيها فنتجاوزها. فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. يعني برضو ايه كعادة النبي دايما في ايه؟ في تصرفاته كلها ان هو حريص ان هو ايه؟ لا يخرق قواعد، ايه يحافظ على يعني كعادته سبحان الله. فقال ما امرتكم بقتال في الشهر الحرام. شوف يعني تدرك نزاهه النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على ان هو ما يتجاوزش حد وانه يعطي الحقوق لاصحابها حتى وان كانوا ايه؟ ده مشركين بالاعتبارات دي كلها بالقريش. يا جماعه اقسم بالله انتوا ما هتتخيل، يعني ربنا عارفين احنا الواحد فينا لو حد كده من الناس اذاه في حاجه، ظلمه في حاجه، بيفضل الوجع ده في قلبه سنين وتعب. انتوا متخيلين الصحابه يعني كفار قريش دول عملوا فيهم ايه؟ وذنبهم ايه؟ وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله. ذنبهم ان هم اطهار، انهم قوم يتطهرون. يعني هم قبل الاسلام معروفين ان هم من انضف ناس واطهر ناس في مكه، ولما اسلموا صاروا اطهر وايه؟ واطهر. ايه جريمتهم يعني؟ ايه ذنبهم؟ وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما تتخيلوش يعني، او معلش يعني برضو الناس كتير مش متوقعه بعض الامور لانها مش متخيله الحدث، مش متخيله يعني ايه واحد كل يوم يخرج بيه ان هو يتعامل يعني. ولذلك سيدنا بلال هيجي معانا في احداث بدر وافكركم بيها ساعتها. سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو راجع كان معاه دروع، ماشي، غنم دروع بيسموه اسلاب، اللي هو بعد ما يقتل يسلبوا الدروع بتاعته الاسلحه اللي بيسموها اسلاب. فسيدنا عبد الرحمن رجع ومعاه ايه؟ ومعاه دروع كتير. فأمية، أمية بن خلف وابنه، لما أمية بن خلف شاف الدنيا كده فقال لك الأسر أحسن من إيه؟ من القك. فإيه؟ فلما شاف سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال: أما لكم حاجة في اللبن؟ فوالله لهو خير لك من تلك الدروع التي تحمل اللبن، لبن النوق يعني. يعني بيقول له أنت، بيعرض عليه سرني أنفع لك من إيه؟ فسيدنا عبد الرحمن فكر في الموضوع كده ولقى وتاج، لقى الموضوع إيه؟ مربح. فترك الدروع وعمل إيه؟ وأثر أمية وابنه على أساس إنه لما يؤثر هيفدي نفسه بعد كده، لكن لأن الفداء كان باقي ساعتها، فإما منا بعده وإما إيه؟ فداء حتى دار حرب أوزارها، والصحابة كانوا مخيرين من أمال الفداء. المهم فدي فرصة، فإيه؟ فخده، فواخده وماشي شافوا مين؟ سيدنا بلال. قال له: عدو الله لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، لا نجوت. الكتب السيرة تقول لك سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول له إيه؟ إنه أسيري. يقول له: لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، سأستعين عليك بإخواني. على مين؟ عزيزنا عبد الرحمن بن عوف. يا معشر يا أنصار الله، هذا عدو الله أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا. تعرف واحد موتور إيه؟ سنين طويلة وشافه قدامه، لا نجوت إن نجا. فاجتمع معه الأنصار حتى قتلوه. فحتى سبحان الله سيدنا عبد الرحمن بن عوف، شوف بقى فين المعدن، المعدن بتاع الصحابة. فكان يقعد يبتسم ويقول ايه: يرحم الله بلالا، ضيع علي اسيري ودروعي. بس بقى ما عادش قال له ايه: انت ضيعت علي الفلوس ومش عارف ايه ومش عارف نعمل. يعني هو لما مقدر يعني ايه، نشوف سيدنا بلال عمال بيرد بشكل لا ارادي، لا ارادي، لما شاف المجرم ده في الايه، في ارض المعركة، مش ده معاذ ومعوذ، يعني الفتى الصغير والفتى الصغير، اطفال النبي اصلا، يعني هم سنهم ما يسمحش بقتال، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان حاطط حاجز السن، يعني ضابط السن وضابط القدره على القتال، فهم في ضابط السن ما يدخلوش بدر، بس عندهم ضابط الايه، القدره على القتال، فاذن لهم بدخول القدره. القصه المشهوره بتاعه سيدنا سعد بن ابي وقاص، وبعدين فلقى ابراهيم عرف وزر. فالقصة مش انه بص كده، يعني يا عم اين عدو الله ابو جهل؟ هو قبلها بيقول انا وقفت لقيت نفسي ايه بين غلام، لا انت مش هينفع في المعركة كده خالص، ده مش هينفع معايا يعني. وبعدين يعني شوف بقى، يعني دي في حد ذاتها قلقته. وبعدين قالوا اكتر ان واحد منهم يقول له ايه، كل واحد منهم يميل عليه يقول له: يا عم اين عدو الله ابو جهل؟ كمان فضول يا ابو جهل، ده ابو جهل هو بطبيعته فارس، وكان امنع واحد في الغزوة ساعتها، ده كان بيتحرك وحواليه 50-60 واحد بس بيتحركوا بيمين شمال يمين شمال، تحس ان هو بيعمل استعراض. كان بيتحرك كده، يعني انت متخيل بيتحرك كده، وبعدين انت تقول لي ابو جهل، انا عبد الله ابو جهل، فهو قال له: ما حاجتك به يا ابن اخي، يعني انت عايزه في ايه؟ ما حاجتك به يا ابن اخي؟ قال: سمعت انه يسب رسول، سمعته، ده ما شافش ولا تعذب ولا استهزئ من الدين قدامه ولا انتقص رسول الله قدامه، ولا يعني ده مجرد ايه؟ سمعت انه. في امور احنا مش نقدر نقدرها لان احنا ما اشتهاش ومش متصور الحدث. فالصحابه رضوان الله عليهم، شوف بقى اكثر واحد اوذي كان مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بس مش متصورين المشهد ده، ان اصلا انت ايذاء اصحابك ايذاء ليك. هو معلش كل حاجه بتحصل لكل واحد منهم ما وجع في ايه؟ في قلبه. فاكثر انسان اوذي قط هو محمد صلى الله عليه وسلم. في المهم بقى يا امي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا كمان معلش برضه لما يكون رجل هو اشرف رجل في مكه على الاطلاق، ويعامل بهذه الطريقه ويوضع سلة جزور على ظهره الشريف، ومش عارف يضع قدمه على رقبته حتى، يعني واحدة زي أم قبيح دي عمالة وعمه أبو لهب يتتبعه، يدخل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في موسم الحج، يدخل على القبائل يكلمهم، يطلع من عندهم يلاقي أبو لهب يرمي قدميه الشريفتين بالحجارة حتى يدنيهما، وبعدين يدخل وراه المكان ده يقول: لا تصدقوه إنه ابن أخي وإنه كاذب. أبو لهب يعني شوف أنت متخيل، يعني برضو إيه، أوذي كثيرا بابي أمي صلى الله عليه وسلم. المهم فتخيل مع كل ده بيعلمنا قدر عالي جدا جدا من الانضباط في مسألة الحكم والعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فقال: ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام. النبي هنا طبعا حاضر بين عينيه خرق القواعد. ودايما القائد ربما ينظر لاشياء لا ينظر اليها الايه الجنود. يعني هو برضو بيبقى فيه امور هم شايفين انها عاديه, ولذلك يقول لك احيانا ايه, يقول لك يسع الجندي ما لا يسع القائد, ويسع القائد ما لا يسع الجندي. يعني في امور ايه لا هو ما احنا يسعك انك تعملها بس ما ينفعش ايه يعملها, خلاص يمررها كده. يعني هو بيمررها قد تسع بس هو ما يسعوش انه يعمل كده. لا دي اصلا لا تجوز لنبي, هي لا تجوز لنبي, يعني خيانه الاعلام لا تجوز لنبي. قد يكون لا, بس مثلا ويل امه مسعر حرب, ماشي ابو جندل النبي ايه عارف هو هيعمل ايه وايه مساكت. يعني هو يعلم ان هو النبي كان يعلم ان هو هيضايق قريش لدرجه ان قريش هيقول له ايه لا اللي يجي لك خده اللي يجي لك خده. فهو عارف النبي يعلم ان هو ايه, يعني حتى في كلامه كان في اشارات ان هو فاهم ان هم هيعملوا كده, او بصير ابو جندل فاهم ان هم هيعملوا كده. فدي الفكره ان هو يسعهم ما لا يسعوا ايه هو. فقال ما امرتكم بقتال في الشهر الحرام. طيب وتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم في التصرف في العير والاسيرين وابى ان ياخذ من ذلك شيء, توقف ينتظر ايه الوحي. طيب شوفوا بقى, لان احنا سبحان الله نشوف, وانا قلت النهارده والله الذي لا اله الا هو, اللي بيحصل النهارده في قلوب ابنائنا واللي بيحصل حتى في قلوب بعضنا من اهتزاز فيما يخص هذا الدين سببه ان احنا مقصرين في ان احنا يعني نعرفهم بدينهم, مقصرين في دين, مركزين على العمران اكثر من الايمان. كنت بقول سبحان الله, انت النهارده تيجي تلاقي ابنك مثلا لما يبقى عنده 14 سنه بيبقى درس مش عارف كتاب ايه وكتاب ايه وكتاب ايه وكتاب ايه وكتاب ايه وكتاب ايه كتب كتير درسها في مدرسة, ما يكونش درس مثلا ما يكونش عملت معاه خاتمة فهم لكتاب ربنا, ما يكونش مسكت كتاب سيره وقريت معاه سيره النبي صلى الله عليه وسلم, ما تكون يعني الله المستعان. شوف لان هيبقى في حاجه مهمه جدا هنتوقف معاها دلوقتي. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, طب هم الصحابه كانوا ايه اجتهدوا, لكن النبي لما قال كده سقط في ايدي القوم وظنوا انهم قد هلكوا. هم بقى نفسهم ما عادوش بقى ايه كبر ولا شوف, برضو بتشوف الادب في ايه, يعني هم سبحان الله هم اجتهدوا, فلما جاوبوا القائد فقال لهم ما ينفعش, ما قالوش استنى بقى ما ينفعش ازاي مش عارف ايه احنا عارفينك انت اكيد عشان مش عارف. تشوف التصرفات والسلوكات دي تصدر للاسف الشديد من ايه الناس. لا هو مجرد انهم عرفوا ان النبي ايه لم يستحسن ذلك فايه فخلاص هم حسوا ان هم في مشكله وفي ازمه. سقط في ايدي القوم وظنوا انهم قد هلكوا وعنفهم اخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. يا الله شوف حد بس المسلمين نفسهم, المسلمين دول الموتورين برضو الموجوعين. واتخذ المشركون من قريش مما حدث وسيلة للطعن في المسلمين. حصل ما كان يخشى من الاستغلال الإعلامي للإيه للحدث ده, وخصوصا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان برضو عنده بعد نظر في أحداث كتيرة. يعني كنت سبحان الله أقول لبعض الإخوة أقول له هو أنت مثلا ليه مش مراعي فكرة لا أريد أن تتحدث العرب وأن محمد مقتول أصحابه, ليه مش مراعي فكرة أو بعد مهم جدا الدين نفسه الناس الجماهير مش هيفهموا موقفك, هتقول لي فقه ومش فقه, هيفهموا ان انت خذلت الدين وانك عملت وانك وقفت وانك وديت, يعني ليه مش مراعي البعد اصلا يعني. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مراعي بعد اصلا لا اريد البعد الاعلامي ذاته هو حاضر عنده. وقد كان ان هم اتخذوا وسيله الطعن في المسلمين وقالوا قد استحل محمد واصحابه الشهر الايه الحرام. طبعا حاجه مضحكه جدا اللي هي يعني عارف عامله بالظبط زي ايه, زي فرعون وهو بيعير سيدنا موسى بقتل الرجل الايه القبط, وفعلت فعلتك التي فعلت يا واد يا طاهر يا شريف ما عرفتكش انا بقى, اه والله حسسني بقى ان انت ايه وفعلت فعلتك ده انت عمال تقتل مش عارف ايه وتنسح ده انت مقضيها يعني ده. انت فعلت فعلتك انت هتعمل لي فيها شريف دلوقتي يعني كده سبحان الله. فاللي شوف تخيل بقى المشركين يقول لك ايه قد استحل محمد واصحابه الشهر الحرام, هم المجرمين كده اعداء الدين كده يعني دي بقى خلاص. وسفكوا فيه الدم واخذوا فيه الاموال واسروا فيه المسلمين. طيب ده كده على مستوى ايه بقى المشركين من قريش خدوا الفرصه بقى, والاقوى اله اعلاميه في الجزيره العربيه فين؟ ليه؟ فالخبر اللي بتنشره قريش بايه؟ بيطير في الجزيره لانه مكان اصلا الناس رايحه جايه فيه من الايه؟ من القبائل اصلا بطبيعه الحال. ولذلك النبي كان مراعي المسألة دي جدا مع قريش بالذات، لأنهم عندهم أقوى آلة إعلامية في الجزيرة العربية، فمنتبه للمسألة دي جدا. المهم بس طبعا في ناس بقى مش معقولة هيحصل حد زي كده ويسكتوا بفرصة سانحة، غير بقى قريش، اليهود. وأرجف اليهود في المدينة قصد إشعال الفتنة. اليهود بقى خدوا التانيين ايه فرصة ان هم ايه كلموا وشوفوا مش عارف ايه واللي بيقولوا. فلما اكثر الناس في ذلك من العتاب والارجاف من الاعداء انزل الله تعالى. ايه بقى دلوقتي هنشوف ده، يعني ده رأي الصحابة وده رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الدردكة اللي حصلت في الجزيرة العربية وصحة التعبير. انزل الله سبحانه وبحمده: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به. صح، هو القتال في المسجد الحرام او قتال في الشهر الحرام ده حاجة ايه كبيرة عند الله مش سهلة، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. نفس المنطق اللي فكر به ايه الصحابة، يعني هو احنا قتالنا ليهم في الشهر الحرام كبير، وهم اللي عملوه في البلد الحرام في الاشهر الحرام، واخرجنا واخراجوا اهله. شوف ربنا يقول ايه اهله، لان هم الاحق بالبيت الحرام من مين؟ من المشركين. يعني الناس الاولى بالمكان ده يخرجهم المجرمون منه ويقعدوا يتكلموا على قتال في الشهر الحرام. شوف، والفتنة اكبر من القتل، يعني ذاك الذي حصل من القتال اللي حصل في الشهر الحرام، الفتنة التي فعلها المشركين بالمؤمنين اشد من اكبر من القتل. فتنوهم عن دينهم، عذبوهم، صدوهم عن سبيل الله، اخذوا اموالهم، والفتنة اكبر من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الصحابه اللي خرجوا، اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. وان كان صدر منهم ده بس تلك المفسده اليسيره محتمله في جانب المفسده الايه الكبيره اللي هي تفويت العير، لان ده هيبقى ليه اثار مهمه جدا بعد كده. يكفي بس ان قريش، يعني اصلا الصحابه لو كانوا خرجوا ورجعوا بلا شيء قريش ما كانش هيحسوا بالايه بالازمه، انما لما قريش يفقدوا 3 من 4، 2 اسرى وواحد يقتل، ويفقدوا العير نفسها اصلا، ده في حد ذاته ايه هيوجع قريش جدا، وهيحسسهم لا ان الموضوع مش مناوشات مش تهويش. المهم هيبقى ليه اثار كبيره بعد كده. انا اكتر حاجه استوقفتني في المشهد ده ان النبي اصلا يقول الايات دي، هي الايات دي نزلت على مين؟ على عبد الله بن جحش، نزل على الصحابه. كان سهل قوي ان ما حدش يعرف الايات دي نزلت، كان سهل يكتمها. يعني هو المشهد دلوقتي كالتالي: النبي ليه راي، والقران نزل بتاييد راي مين؟ الصحابه. ده تصرف انسان يفتري على الله الكذب؟ حاجة. انا كنت دايما اقول النوعيه دي من المواقف انت عندك قرابه 25 30 داعي انه ما يتكلمش، عندك دواعي كتير انه يكتب. سبحان الله، يعني كنت بسمع كده في المدثر في مره شاف حمزه بيقرا: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه ودين فما منكم من احد عنه حاجزين. والله وانا بقراها كده قلت ربنا بيقول كده عن النبي، حبه وصفيه خليله، امال اللي زينا بقى؟ عشان تدرك خطوره ان تتقول على الله الاقاويل. يعني سبحان الله، انا اقعد كده اصلا ايه، احنا اصلا بنسجل فقول الاخوه اديني 5 دقائق، يقول لي اقول له بس براجع حاجه مش حافظها، لا حافظها وزي اسمي بس بتاكد، فيقول لي اقول له خايف يا عم من ربنا. هو انت بتسمع انت مش هتعرف، انت ممكن ما تعرفش اصلا انا قلت صح ولا غلط، ما تميزش، بس في رب يعلم. الناس اللي بتتقول على ربنا وبتحلل وتحرم وتقول ينفع وما ينفعش وصح وغلط، هتقول ايه ربنا؟ هتقابل ربنا ازاي؟ اذا كان ربنا بيقول عن النبي حبه وصفيه بيقول عليه كده: ولو تقول انا بعض اخوه لاخذنا منه ايه؟ باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. طب ما اللي زينا ويكون واحد حتى ليس له كرامة على الله. فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا أما كان ممكن يكتب الكلام ده إنه هو يخبر بأشياء خلاف إيه؟ رأيه وتصرفه. طب كان ممكن النبي مثلا يمهد قبليها. عارف أنت الكبر بقى بتاع بعض الناس لما يبان إنهم أخطأوا ما يقومش يقول أنا ولا يقوم فلان على فكرة هو الصواب ولا القرآن نزل. كان ممكن يطلع يوم ويقول مثلا إيه؟ يا جماعة هو طبعا المسألة الحدث كنظرة أولية ليه هو كذا، لكن في يعني سبحان الله بعض إخواننا الفضلاء كان في مسألة ما يعني من مسائل الناس فكنا نقول حرام حرام وكنا نقعد نقول للناس حرام، وبعدين بعد شوية الحرام ده بقى جائز. فلما جينا نقول لهم يا جماعة مش كان حرام، قال لا احنا ساعتها قلنا ان فيها قولين بس احنا خدنا ايه بالقول ده ساعتها الناس اللي ما كانتش فاهمة، فالمرة دي خدنا بالقول ده والمرة دي خدنا بالايه. لا انت ما قلتش فيه قولين، انت قلت ان ده وكنت بتتكلم ان هو ده الصح وان غيره خطأ، ودلوقتي بقى فيها قولين والعلماء وليه خلق ونطلع من بطون الكتب اقوال تقولها وينفع. لا ما كانش كده النبي ما مثلا ما قالش ايه ما طلعش كده قبل ما يقول الايات قال لا نأخر الايات بكرة ونعمل ايه تهيئة النهاردة كده. يا جماعة طبعا المسألة انتوا عارفين وانا لابد ان انا اقول الكلام ده عشان خاطر ايه ان احنا النظرة الاعلامية لينا، لكن احنا منتظرين الوحي وممكن يكون رأي الايه رأي الصحابة او رأي عبد الله بن جحش من اصحابه يكون رأيهم ايه صحيح بحيث يهيئ الجو، فلما تنزل ايات كده ايه يعني ما يبانش قوي ان هو يعني بس لو دخل المقام بس عشان الوقت انتهى. بس سبحان الله انا قعدت افكر فيها مره لقيت 25 او 30 داعي لو حد فينا تعرض لحدث زي كده مش هيقول بالشكل ده، هيقول هي الايات نزلت شوف بقى بس ايه لها تاويل اخر اللي هو بقى انا بديك تواجهه بالايات يعمل لك ايه اصل في تاويل انت مش انت ظاهري بتفهم الايات على ظاهرها، احنا عايزين نتفقه في الايات وما وراء الايات ومش عارف ايه وامش. وبعدين انت الايات دي في ايات اخرى تخصصها وايات تانية، انا ما بكلمش ان الخاص والعام ده مش حاضر بس اقصد انه عايز يعمل ايه يلف باي ايه بس القائد الملهم ما يبانش انه ايه انه هو ما كانش قوله الاصوب، اهم حاجه القائد الملهم يفضل على طول الخط ايه ملهم ما بي ومش مشكله الحق ده يحصل اللي يحصل مش مشكله بقى دي مساله مهمه يعني ان شاء الله يكون لنا فيها تفصيل ان شاء الله. فلما نزلت هذه الايات فرح المسلمون وقد فرج الله عليهم ما كانوا فيه من الخوف والهم، ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض العير والاسيرين وبعثت اليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وطلبوا ان هم يفدوا الاسرى بتوعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف بقى لا نفديكم. لا ده عمرو بن الحضرمي قتل والاسرى بقى الاثنين لا هم كانوا ثلاثه هم كانوا اربعه واحد هرب نوفا واثنين اسرى لا ده كان في غزوه بدر فعمرو بن الحضرمي ده هو اللي قتل وباقي الاثنين اللي هو عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى عشان نشوف برضو قد ايه بقى ده هيعمل السريه دي بقى ليها ابعاد مهمه في الاحداث. فقال لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبان، كان سيدنا سعد وسيدنا عتبه فاكرين ما كانوش رجعوا لسه، قال لا ممكن يكون حصل مش هنفدي شوف بقى العزه مش هنفدي الا ايه لما يرجعوا، وكان قد تخلف عن القوم قبل وصولهم النخله فبحث عن بعيرهم الذي ايه او بعيرهم الذي اضله، فانا نخشاكم عليهما فان تقتلوهما نقتل صاحبين. نشوف برضو ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان الامر في عزه يعني كان فداء في عزه، نشوف اصلا الحادث ده هيترتب عليه حاجات كثيره في الجزيره. فقام سعد وعتبه رضي الله عنهما ففداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم سعد وعتبه ففداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، فاما الحكم بن كيسان فاسلم فحسن اسلامه واقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونه، ده واحد برضه من الحاجات الكويسه قتل يوم بئر معونه شهيدا. واما عثمان بن عبد الله فلحق بمكه فمات كافرا. وبعد وقوع ما وقع في سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه تحقق خوف المشركين وتجسد امامهم الخطر الحقيقي، وقعوا في مكان يخشون من الفتنه وغيرها يعني. المهم يعني بدا الموضوع ايه كده قريش الموضوع ما بقاش عندهم يعني زي الاول، وبدا الموضوع ياخد ابعاد اخرى. الصحابه هي وان كانت غزوه مصغره بس لما تيجي بصص عليها فيها قتل وفيها اسر وفيها غنائم، فسريه صغنونه كده بس ايه بس ليها معنى كبير اصلا، المعنى الاكبر في نخله موقعها مكانها. سبحان الله رغم تقدير ان ربنا يعني يوسر للصحابة ان هم يجدوا القافلة ويلحقوا بيها ويقاتلوها، هو كل هذا من تقدير الله سبحانه وبحمده. لكن برضو ان الصحابة نفسهم يعملوا الكلام ده في الشهر الحرام بيوصل رسالة لقريش ايه؟ لا انتم مش هتضحكوا علينا ولا تفتكروا نفسكم هتمشوا القانون على مزاجكم، احنا مش هن ايه؟ لن يهدأ لنا بال حتى نسترد حقوقنا، احنا مش هنهنئكم بعيش استرد حقوقنا، مش يعني فكرة ايه ان صبايا بتاعتكم وفاهم انت اللي هو خدوهم بالصوت والتزييطة دي ما عملتش معنا حاجة. فكرة بقى ان كمان قريش يجوا يطلبوا فداء الاسيرين يفديهما النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مش هيفدي الا لما يجي بعد كتير قوي سرية نخلة بالذات هتبقى فيها ارهاصات مهمة لما جاء في بدر، ارهاصات مهمة على مستوى الصحابة على مستوى اليهود على مستوى الجزيرة على مستوى قريش، هتمهد الطريق لبدر بشكل مهم. في احداث حصلت كده بقى، حاجات كده هي تشريعات حصلت قبل بدر بس كان ليها دور برضو مهم، وكأن الله سبحانه وبحمده في كل الفترة دي الصحابة بيستعدوا لتلك الموقعة الكبيرة الفاصلة اللي هتغير مجرى التاريخ. ايه الاحداث اللي حصل دي بالظبط واكتمال التهيئة اللي حصل ده اللي نتعرف عليه في الحلقة القادمة ان شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله لكم.
فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلام.